صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب، والصلاة السلام على من خضبت شيبته بالدماء، السلام على من نعاه جبرائيل في السماء، تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت فيه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى قضى نفس النبي المصطفى، وأدرج الليلة في أثوابه، عاش غريبا بينهم وقد قضى، بسيف أشقاها على اغترابه. لقد أراقوا ليلة القدر دما، دماؤها انصببنا في انصبابه، تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه. فضج والأملاك فيها ضجة منها، اقشعر الكون من إهابه. قتلتم الصلايات في محرابها يا قاتلي، وهو في محرابه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة: في المعالم الكمالية للبيت العلوي، وفي المعالم التربوية للبيت العلوي، وفي العطاء الروحي لوصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام. نبدأ أولا بالمحور الأول: البيت العلوي الفاطمي الذي
تحدث عنه القرآن الكريم بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما هي المعالم والملامح الكمالية لهذا البيت العظيم، بيت علي وفاطمة؟ نتعرض لبعض المعالم الكمالية لهذا البيت النبوي العظيم، بيت علي وفاطمة. المعلم الأول: الاصطفاء. هذا البيت بيت الاصطفاء. القرآن الكريم عندما يعبر بكلمة الاصطفاء يريد معنيين: الاختيار والتفضيل المبني على التصفية من الذنوب. لاحظوا القرآن الكريم عندما يخاطب مريم عليها السلام: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ما هو الفرق بين اصطفاك الأولى واصطفاك الثانية؟ لأن الآية كررت اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء الأول بمعنى الاختيار، الله اختار مريم من بين النساء، هذا هو الاصطفاء الأول. الاصطفاء الثاني بمعنى التصفية من الذنوب والرذائل. الاصطفاء هو عبارة عن التصفية والتخلية من الذنوب والرذائل، عندما طهرها حينئذ صفاها من الذنوب والرذائل، فأصبحت مريم ابنة عمران امرأة طاهرة مصطفاة معصومة. لذلك عبر بالاصطفاء الثاني: واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء بمعنى العصمة. أهل البيت مصطفون يعني معصومين. ما معنى العصمة؟ كثير منا يظن أن العصمة هي عبارة عن الجبر، عندما نقول فلان معصوم يعني مجبور أن لا يفعل ذنبا، مجبور أن يفعل الطاعة. الأئمة معصومون يعني مجبورين على فعل الطاعة ومجبورين على ترك المعصية. هذا ليس صحيحا. لو كان الإمام مجبورا على ترك المعصية لم يكن له ميزة على غيره، لم يكن له فضل على الآخرين. المعصوم ليس مجبورا على ترك المعصية. لاحظوا القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني الرسول يمكن أن يعصي لكنه لم يعصي. لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول القرآن الكريم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يمكن للمعصوم أن يفعل المعصية لكنه لم يفعل المعصية. لماذا؟ العصمة هي انصراف النفس عن المعصية لحقارتها. لاحظ أنت أيضا معصوم، معصوم عن أكل القذارات، هل أنت تأكل القذارات؟ لو عرض عليك عصير ملوث هل تشربه؟ ما تشربه. لماذا؟ أنت تستطيع أن تشرب العصير الملوث، أنت تستطيع أن تتناول الأوساخ والقذارات وتأكلها، لكنك تجد في داخل نفسك انصرافا، نفسك تنصرف عن تناول العصير الملوث، نفسك تنصرف عن أكل القذارات، مع أنك قادر على ذلك لكن نفسك تنصرف عن أكل القذارات وعن تناول العصير الملوث. هذا الانصراف النفسي هو العصمة. العصمة هي انصراف، العصمة انصراف النفس عن المعصية. المعصوم إذا تعرض للمعصية، تعرض للرذيلة، تنصرف نفسه عنها باختياره وبإرادته لحقارة المعصية ووضاعتها، تنصرف نفسه عنها. هذا الانصراف هو العصمة، وهذا الانصراف يعبر عنه القرآن الكريم بقوله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام علي عليه السلام يتحدث عن العصمة، عصمته هو، يقول عن علاقته مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. الإمام أمير المؤمنين يقول: أنا معصوم لأن نفسي منصرفة عن فعل الرذائل، لأن نفسي منصرفة عن ارتكاب المحارم، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. إذن المعلم الأول لمعالم أهل البيت، البيت العلوي، هو العصمة كما شرحناها. نجي إلى المعلم الثاني. المعلم الثاني العلم اللدني. ما معنى العلم اللدني؟ العلم عندنا على قسمين: علم اكتسابي وعلم لدني. العلم الاكتسابي هو العلم الذي نتعلمه من الأسرة، من المدرسة، من الكلية، من الجامعة، هذا يسمى علم اكتسابي. وهناك علم لدني. العلم اللدني هو المعلومات الموجودة لدى كل إنسان بفطرته، ترى كل إنسان عنده مقدار من العلم اللدني. المعلومات التي يجدها الإنسان منتقشة فيه منذ فطرته. مثلا أنا عندي معلومات بديهية لم أتعلمها لا من الأسرة ولا من المدرسة. ما هي؟ الواحد نصف الاثنين، محتاج أتعلمها من أحد. الكبير أعظم من الصغير. العدالة شيء جميل، الظلم شيء قبيح. هذه المعلومات تولد مع الإنسان بلا حاجة إلى أن يكتسبها الإنسان من المدرسة أو من الأسرة. هذه المعلومات الأولية هي علم لدني. فإحنا عندنا علم اكتسابي وعندنا علم لدني. القرآن عندما يتحدث عن الخضر عليه السلام يقول: فوجد فيها عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني أعطيناه علما لدني، ألهمناه العلوم. الإمام المعصوم علي، فاطمة، حسن، حسين، لديهم علم لدني. الإمام علي عليه السلام يتحدث عن علمه، يقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. الأول علمني رسول الله 1000 باب، هذا علم اكتسابي. الثاني يفتح لي من كل باب 1000 باب، هذا علم لدني. فهو حوى العلمين: العلم الاكتسابي والعلم اللدني، وهذا العلم اللدني علم بمكنونات الأمور ومجاري الأمور. إذن المعلم الثاني من معالم البيت العلوي العلم اللدني. زين، نجي إلى المعلم الثالث. المعلم الثالث من معالم البيت العلوي الهداية الأمرية. شنو معنى الهداية الأمرية؟ ركز معي، نحن كلنا مأمورون بهداية الآخرين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. عليك أن تهدي ولو رجل واحد، تهديه إلى الإيمان، تهديه إلى الصلاح. لكن الهداية على قسمين: هداية خلقية، هداية أمرية. ما هو الفرق بين الهدايتين؟ الهداية عبر الخطاب تسمى هداية خلقية، والهداية عبر النفس تسمى هداية أمرية. كيف يعني؟ أنا الآن أصعد على المنبر وأتحدث إليكم وأقول لكم: عليكم بالصلاة، عليكم بالصوم. هذا يسمى هداية خلقية، لأنها هداية عبر اللسان، عبر الخطاب. هذا يسمى هداية خلقية. أما عندما أجلس أمامك، هذا موجود في علم الطاقة، ركز معي جيدا. عندما أجلس أمامك من دون أن أتحدث بشيء، أنا ساكت، أجلس أمامك وأبعث من روحي إليك إشارات كهربائية، روحي تبعث إلى روحك إشارات كهربائية معينة. هذه الإشارات الكهربائية من روح إلى روح، من قلب إلى قلب، بدون حديث، بدون كلام، بدون صوت. هذه الإشارات الروحية هي الهداية الأمرية. أنا أزرع في قلبك نور الهداية من دون أن أتكلم، من دون أن أتحدث. هذا يسمى الهداية الأمرية. القرآن الكريم يتحدث عن الهداية الأمرية عندما يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الهداية الأمرية. الإمام المعصوم كذلك. شوف، الإمام المعصوم ما يحتاج يتحدث وياك، ما يحتاج حديث، ما يحتاج كلام. الإمام المعصوم إذا أراد بث نور الهداية في نفسك من دون أن يتحدث معك، بث روح الهداية في قلبك من دون أن يتحدث معك. خلاص كافي، لأنه تشغلوني، ما أقدر، ما أعرف أقرأ الشكل. الهداية الأمرية أن أتحدث إليك، الهداية الخلقية أن أتحدث إليك بلساني، وأما الهداية الأمرية فأن أتحدث إليك بروحي وبقلبي. شوف، الأم تحتاج تتكلم؟ محتاج تتكلم. الأم بمجرد أن تضع يدها على كتف ولدها تبث حديثا روحيا إلى قلب ولدها من دون لسان، من دون ألفاظ. الأم إذا وقفت أمام ولدها ونظرت إليه بعينيها بثت في قلبه حبا وعاطفة وشوقا من دون أن تتحدث. هذا يسمى بالهداية الأمرية. الإمام المعصوم يستطيع أن يزرع في قلبك نور الهداية من دون أن
يتحدث إليك باللفظ أبدا.
ربما الإنسان يقول هذا غلو، دعوة يعني الإمام المعصوم صار الله، هو صار هو الخالق، كيف يستطيع الإمام المعصوم من دون أن يتكلم أن يبعث نور الهداية في نفوسنا؟ هل هذا عمل معقول؟
انظر إلي، القرآن يقول الشيطان يقدر، فكيف الإمام المعصوم ما يقدر؟
الآن القرآن الكريم يتحدث عن الشيطان، ماذا يقول القرآن الكريم عن الشياطين؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. يعني الشيطان يقدر أن يؤثر عليك، الشيطان يستطيع أن يبث وسوسته في قلبك من دون أن يتحدث معك، من دون أن يتكلم معك، يستطيع الشيطان أن يبث وسوسته في قلبك. إذا كان الشيطان قادرا على أن يبث الوسوسة في قلوبنا، فالإمام المعصوم قادر على الدور المعاكس، أن يبث حديث الهداية في نفوسنا كما أن الشيطان يبث وسوسة الشيطان في نفوسنا. الإمام المعصوم بالعكس يبث نور الهداية في قلوبنا، وهذا هو المقصود بالهداية الأمرية. نجي الآن إلى المعلم الرابع من معالم البيت العلوي. المعلم الرابع من معالم البيت العلوي الولاية الإعجازية. شنو معنى الولاية التكوينية أو الولاية الإعجازية؟ أنتم تسمعون أن الإمام علي عليه السلام طويت له الأرض وخرج من الكوفة إلى المدائن وجهز سلمان الفارسي، خرج من المدينة عفوا إلى المدائن وجهز سلمان الفارسي ورجع إلى المدينة خلال ساعات بدون راحلة، طويت له الأرض. الولاية على طي الأرض، القدرة على طي الأرض، هذه القدرة
تسمى بالولاية التكوينية. أهل البيت الإمام المعصوم له الولاية التكوينية، له القدرة على طي الأرض، له القدرة على التأثير في الأشياء. من أين تأتي هذه الولاية؟ ما هو منشأها؟
من أين تتولد هذه القدرة؟ ما هو منشأ هذه القدرة؟ ركزوا معي جيدا، منشأ القدرة عاملان: الإرادة القدسية والإعداد العلمي. القرآن أشار إلى هذين العاملين، ما هما؟ العامل الأول الإرادة القدسية. المعصوم ما يقدر يصطنع معجزة بدون إرادة قدسية، تتصل إرادته بالسماء، تتصل روحه بالسماء. إذا اتصلت روحه بالسماء وتحققت لديه الإرادة القدسية كان هذا عاملا لقدرته على التأثير في الأشياء وصنع المعجزة. من أين نستفيد هذا من القرآن؟ اسمع قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب انت الله، انت اتقيت الله، وين الرزق اللي جاك؟ واحد يقول طيب انا متقي بس وين الرزق اللي جاني؟ والقرآن يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل المراد بالرزق الرزق في الآخرة؟ لا، الرزق في الدنيا، الآخرة دار ثواب بالنسبة لك، الرزق في الدنيا. طيب ما هو هذا الرزق الذي في الدنيا؟ هل هو رزق مادي؟ كثير من المؤمنين الأتقياء فقراء ليس عندهم رزق مادي أصلا، هل مراد بهذا الرزق الرزق العلمي؟ يعني يلهم معلومات، كثير من المؤمنين لا يحملون أي معلومات. إذن ما هو المراد بالرزق؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هو المقصود بالرزق؟
الرزق الذي يحصل عليه الأولياء والأتقياء القدرة على التأثير في الأشياء.
يصل التقي، يصل المؤمن إلى درجة يستطيع أن يؤثر في الأشياء التي حوله. القدرة على التأثير في الأشياء هي الرزق الذي وعد الله به المتقين، وعد الله به الأولياء. يرزقه من حيث لا يحتسب. إذن بالتقوى بالإرادة القدسية تحصل على القدرة على التأثير في الأشياء، هذا العامل الأول. العامل الثاني عامل علمي. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول. قال سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أين كان سليمان؟ كان في بيت المقدس. عرش بلقيس أين كان؟ كان في اليمن. سليمان يسأل: أيكم يأتيني بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده، ركزوا، علم من الكتاب. مسألة علم، الإعجاز يرجع إلى العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. آصف بن برخية وزير سليمان كان إنسانا عظيما تقيا مؤمنا وكان عالما، فهو جمع بين العلم والتقوى، بين الإرادة القدسية وبين العلم. آصف بن برخية لم يستطع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس إلا عبر شنو؟ عبر حسابات علمية وإعدادات علمية قام بها. قال الذي عنده علم من الكتاب. إذن وصلنا إلى النتيجة. متى تتحقق المعجزة؟ الإمام علي طويت له الأرض، الإمام علي ردت له الشمس، الرسول محمد تضافرت على يديه المعاجز والكرامات. متى تتحقق المعجزة؟ متى تتحقق الولاية التكوينية؟ متى تتحقق القدرة على التأثير في الأشياء؟ إذا اجتمع عاملان، العامل الأول الإرادة القدسية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والعامل الثاني الإعداد العلمي. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أنا أريد أن أشير إلى نقطة انتبهوا إليها جيدا. ورد في كتب الفريقين الشيعة والسنة أن الإمام علي عليه السلام ردت له الشمس. هناك بعض الأقلام ناقش القضية، قال مستحيل، هذا الكلام مستحيل غير معقول، لأن معنى رد الشمس يعني ارتداد حركة الأرض، معنى رد الشمس أن الأرض ارتدت حركتها إلى الوراء، ولو ارتدت حركة الأرض باتجاه معاكس لحدثت كوارث في الكون، مع أن المؤرخين لم ينقلوا لنا منذ آلاف السنين أن الأرض ارتدت حركتها، ولم ينقل المؤرخون لنا أن حدثت كوارث عظيمة على الأرض نتيجة تغير في حركتها. إذن مسألة قضية قصة رد الشمس قصة غير معقولة. ألفت نظرك الشيخ الأميني العالم العظيم صاحب كتاب الغدير، ذكر في كتابه الغدير استعانة ببعض الروايات أن معنى رد الشمس إبطاء حركة الأرض، إبطاء حركة الأرض. دققوا معي في هذه النقطة، معنى رد الشمس للإمام علي إبطاء حركة الأرض. كيف يعني إبطاء حركة الأرض؟ الآن أشرح لك منطق علمي، التفت إلي جيدا. الأرض والشمس، للأرض مدار حول الشمس، بين مدار الأرض والشمس 5 مليون كيلومتر تقريبا. الأرض في هذا المدار تقترب وتبتعد، لكن هي ضمن هذا المدار. أقصى نقطة تبتعد الأرض عن الشمس، أقصى نقطة 152 مليون كيلومتر فاصلة 6. أقرب نقطة تقترب الأرض من الشمس 147 مليون كيلومتر فاصلة 5. زين، نجي بين القمر وبين الأرض، أيضا بين القمر والأرض مدار يقدر 40,000 كيلومتر، ولكن قد يحصل اقتراب قد يحصل ابتعاد. أبعد نقطة يبتعد القمر فيها عن مدار الأرض 407 كيلومتر. أقرب نقطة يقترب القمر فيها من مدار الأرض 375,000 كيلومتر. هذه المسافة لو تغيرت هل يتأثر دوران الأرض؟ هل يتأثر اليوم الأرضي؟ نعم. الآن ارجع إلى الأكاديمية الأمريكية للعلوم الطبيعية، هي أنتجت بنفسها دراسة، قررت الأكاديمية الأمريكية للعلوم الطبيعية قررت دراسة وهي أن اليوم الأرضي قبل 1 مليار سنة كان 18 ساعة، أصبح اليوم الأرضي الآن 24 ساعة. ليش كان 18 ساعة اليوم الآن أصبح 24 ساعة؟ طول اليوم يعتمد على المسافة بين المدارين الأرض والقمر. الآن تقرر هذه الأكاديمية أنه في كل سنة يبتعد القمر عن الأرض 3.82 سم، كل سنة يبتعد القمر عن الأرض هذه المسافة. وإذا استمر بعد القمر عن الأرض سنويا بهذه المسافة سيطول اليوم الأرضي وسيصل إلى 25 ساعة بدل 24 ساعة. وصول اليوم إلى 25 ساعة بدل 24 ساعة ماذا يعني؟ يعني علميا بطء دوران الأرض. نتيجة البطء في دوران الأرض وحركة الأرض يطول اليوم ويمتد اليوم. إذن عرفنا السر، متى يطول اليوم متى يقصر اليوم؟ نتيجة هذا البعد في المسافة أو هذا القرب في المسافة. نصل إلى تحليل القضية، ما معنى ردة الشمس لأمير المؤمنين علي عليه السلام؟ يقول الشيخ الأميني صاحب الغدير، معنى ردة الشمس لأمير المؤمنين أن الشمس شارفت على المغيب بحيث ما بينها وبين المغيب مثلا إلا دقيقة، فأصبح بطء في دوران الأرض، ونتيجة البطء في دوران الأرض طالت مدة اليوم، ونتيجة الطول في مدة اليوم كأن الشمس واقفة كأنها ما مشت، صلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وفرغ من صلاته، ثم آذنت الشمس بالمغيب. يا من له ردت ذكاء، يا من له ردت ذكاء، ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. أأقول فيك سميذع؟ كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشاهد شافع ومشفع. نجي إلى المعلم الأخير من معالم البيت العلوي، علم الكتاب. نحن نقرأ هذه الأبيات عن أبي نواس. أبو نواس شاعر الخمريات عند العرب، لكن أبو نواس شاعر الخمريات عنده أبيات عظيمة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبو نواس لما رأى الإمام الرضا عليه السلام وهو على بغلته، أمسك بالبغلة، أمسك برباط البغلة وقال: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، والله لما برى خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. علم الكتاب في علم ظاهري في علم باطني. العلم الظاهري هو علم العلماء، أغلب العلماء المطلعين على تفسير الكتاب لديهم علم بالكتاب، لكن هذا علم ظاهري. أما العلم الذي يختص بأهل البيت فهو العلم الباطني وليس العلم الظاهري. ما هو العلم؟ بأسرار الكتاب، العلم بألغاز الكتاب. كيف يعني العلم بأسرار الكتاب؟ أشرح لك هذه النقطة من نفس الكتاب. يقول القرآن الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، شنو؟ لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب القرآن ما فيه تبيان لكل شيء، كيف القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مع أن القرآن ليس فيه كل العلوم وليس فيه جميع المعلومات؟ فكيف يقول القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ القرآن يا إخوان، القرآن يا أخوات، فيه مجموعة من الرموز والإشارات التي ترشد إلى معلومات وبطون هائلة من المعلومات لا يعرف تلك الإشارات ولا يعرف تلك الرموز إلا من نزل عليه القرآن وهو محمد وأهل بيته. نحن نعلم بالقرآن علما ظاهريا، أما العلم الواقعي، العلم بأسراره، العلم برموزه، العلم بخفاياه، العلم بتأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم بأسراره علم يختص بمحمد وأهل بيته. قتادة أحد علماء التفسير عند إخواننا أهل السنة دخل على الإمام الباقر عليه السلام، فقال له الإمام الباقر: يا قتادة، بلغني أنك تفسر القرآن. قال: بلى. قال: إن كنت تفسره من عندك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من قبل الرجال فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. انتهيت من المحور الأول وهو الحديث عن المعالم الكمالية للبيت العلوي الفاطمي. سأطيل عليكم الليلة لكن تحملوا معي بعد مقدار ثلث ساعة إلى أن أنهي الموضوع. المعلم الثاني من معالم البيت العلوي المعالم التربوية. بيت علي وفاطمة معلم تربوي للأمة الإسلامية، معلم تربوي للمجتمع الإسلامي. ما هي المعالم الروحية؟ ما هي المعالم التربوية للبيت العلوي؟ المعلم الأول البذل والعطاء. ركزوا يا أخوات، ركزوا يا إخوان، أطفالنا أمانة في أعناقنا. الطفل يولد وعنده غريزة حب الذات، شوف الطفل يحب أمواله، يحب ثيابه، يحب ألعابه، يحب أشياء أو حاجياته. هذا الطفل يولد ولديه غريزة حب الذات، لكن على الأبوين أن يربي الطفل على أن يتجاوز غريزة حب الذات، أن يربي الطفل على العطاء، على البذل، على التضحية. ما لم يتعود الطفل على العطاء سوف يصبح بخيلا أنانيا، لا يفكر إلا في نفسه ولا يفكر إلا في راحته. علموا أطفالكم على الصدقة، علموا أطفالكم على البذل والعطاء. قل لولدك تصدق بجزء من أموالك، قل لطفلك تصدق بجزء من أموالك. الليلة ليلة القدر، ليلة 21، مروا أطفالكم هذه الليلة أن يتصدقوا ببعض أموالهم حتى يتعلموا على لغة البذل، حتى يتعلموا على لغة الصدقة. استفيدوا هذا المعلم من أين؟ من بيت علي وفاطمة. ماذا يقول القرآن الكريم عن بيت علي وفاطمة؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أهل البيت صلوات الله عليهم، علي، فاطمة، حسن، حسين، باتوا 3 أيام لا يذوقون إلا الماء. كلما أرادوا أن يفطروا جاء المسكين فتصدقوا بأقراصهم، جاء اليتيم فتصدقوا بأقراصهم، جاء الأسير فتصدقوا بأقراصهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ترى الحسن كان عمره 3 سنوات والحسين يصغره بأشهر، مع ذلك هؤلاء الأطفال كانوا يبادرون بأنفسهم بالصدقة، بالعطاء، بالبذل، لأنهما تعلما من أسرتهما، تعلما من علي وفاطمة لغة البذل والعطاء. هذا المعلم الأول. المعلم الثاني أجواء العبادة. بيت علي بيت العبادة. الرسول صلى الله عليه وآله يقف كل يوم على باب بيت فاطمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة الصلاة أهل البيت. فيقوم كلهم للصلاة، علي، فاطمة، حسن، حسين. أجواء البيت العلوي محاريب، أجواء البيت العلوي عبادة، أجواء البيت العلوي كلها صلاة، كلها عبادة، كلها عروج نحو الله. لاحظوا يا إخوان، نحن بيوتنا مع الأسف، خلنا نتكلم هذه الكلمة، كيف تعيش بيوتنا؟ هل تعيش صوت القرآن؟ هل تعيش صوت العبادة؟ أم أن بيوتنا تعيش صوت الموسيقى،
صوت المسلسلات، صوت الأفلام المختلفة، كيف تعيش بيوتنا؟ أي صوت يغرد داخل بيوتنا؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تهجره الشياطين وتحضره الملائكة، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض، وإن البيت الذي يعزف فيه القيان، مثل بيوتنا كل أصوات موسيقى، وإن البيت الذي يعزف فيه القيان تهجره الملائكة وتحضره الشياطين.
علينا أن نملأ بيوتنا بالعبادة، علينا أن نغمر بيوتنا بصوت القرآن، علينا أن نغمر بيوتنا بالنافلة، أن نعلم أبناءنا على الدعاء، على النافلة، على قراءة القرآن. إذا رأى الأولاد الأب والأم مشغولين بالقرآن تعلموا، أما إذا رأى الأولاد الأب والأم بعيدين عن العبادة والقرآن أيضا تعلموا على أيديهم. اشغلوا، اغمروا بيوتكم بصوت القرآن الكريم وبأجواء العبادة والنافلة. هكذا كان بيت علي وفاطمة. علي يفتخر أنه صلى وهو طفل صغير، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي. علي يفتخر بأنه صلى وهو طفل صغير. نجي إلى المعلم الثالث. المعلم الثالث من المعالم التربوية للبيت العلوي الفاطمي معلم الفداء. أهل البيت مصدر الفداء، مصدر التضحية. اطرح على نفسك السؤال، أنت الآن في ليلة القدر، اطرح على نفسك هذا السؤال: ماذا قدمت لدينك؟ أنت ايش قدمت للدين؟ كل واحد خلي يطرح على نفسه هذا السؤال. أنت قدمت لنفسك، درست، وصلت إلى مستوى تعليمي ممتاز، حصلت على وظيفة جيدة، قدمت لنفسك، صح؟ ماذا قدمت لعيالك؟ قدمت لأطفالك منزلا، سيارة، وسائل الحياة، وسائل العيش. لكن اسأل نفسك: ماذا قدمت لدينك؟ أنت قدمت لنفسك، أنت قدمت لأولادك، لكن السؤال المهم: ماذا قدمت لديني؟ هل أنا خدمت الدين أم لا؟ ماذا قدمت لمبادئي؟ هل قدمت لدينك أموال؟ هل قدمت لدينك وقت؟ هل قدمت لدينك طاقات، قدرات؟ هل بذلت شيئا من طاقاتك، قدراتك، أوقاتك، أموالك لأجل الدين ولأجل المبادئ؟ اسأل نفسك: ماذا قدمت للدين؟ إذا قدمت للدين يصح لك أن تقول حينئذ أنك قدمت لحياتك. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ويأتي الإنسان يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أنا قدمت لأهلي وأطفالي كل شيء، لكن ما قدمت لديني ومبادئي، يا ليتني قدمت لحياتي. أهل البيت فدوا الدين بأنفسهم. علي بن أبي طالب عليه السلام قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أتبيت على فراشي يا علي؟ قال: أو تسلم يا رسول الله؟ قال: نعم. فسجد علي شكرا وقال: الحمد لله الذي جعلني فداء لنبيه محمد. وبات علي على فراش رسول الله، فنزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نجي إلى المحور الأخير من حديثنا وننتهي. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذه الليلة انطلاقا من البيت العلوي في آخر لحظاته في آخر حياته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، الإمام علي يقدم لنا مجموعة من الوصايا. ما هي الوصايا التي يقدمها لنا الإمام علي في آخر لحظاته؟ نحن شيعته، نحن المسلمين، نحن الذين جئنا هذه الليلة نحتفل بذكراه. ما هي الوصايا التي يقدمها لنا الإمام علي عليه السلام؟ لاحظوا يا إخوان، الإمام علي يقول: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أوصيك يا ولدي يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي هذا إلى يوم القيامة. توصينا بماذا؟ أوصيكم بتقوى الله في السر والعلانية، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ركزوا على هذه النقطة يا إخوان، نحن نركز على مبدأ الأخوة. المجتمع الإسلامي مجتمع أخوي، من أجل أن نشيع روح الأخوة علينا دائما أن نسعى للإصلاح بين الناس. متى ما وجدت صديقين متخاصمين حاول أن تصلح بينهما لتنشر مبدأ الأخوة. لماذا؟ إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم. أنت ليلة القدر صلي، تقرأ دعاء الجوشن، تقرأ دعاء رفع المصاحف، لكن صدق إصلاح بين متخاصمين أفضل من عملك هذا كله. لو صمت الأيام المستحبة كلها وصليت النوافل كلها لكنك أصلحت بين متخاصمين، إصلاح بين متخاصمين أفضل من صلواتك المستحبة وصومك المستحب، أفضل من عامة الصلاة والصيام. ويقول الإمام أمير المؤمنين: وانظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم، فإني قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن صلة الرحم تهون الحساب بين يدي الله يوم القيامة. شوفوا فرق بين الرؤية الأرضية والرؤية الإسلامية، بين الحضارة الأرضية والحضارة الإسلامية. الحضارة الأرضية تؤمن أن الأسرة هي المؤسسة المكونة من أب وأم وأولاد، بينما الحضارة الإسلامية تقول: لا، الأسرة أوسع، الأسرة أوسع من الأم والأب والأولاد، الأسرة تسع الأرحام كلهم: الأجداد، الجدات، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات، كلهم أسرة واحدة. صلة الأرحام تعني أن أسرتك أوسع من أبيك وأمك وإخوتك، لذلك القرآن الكريم يقرن بين صلة الأرحام وبين
عبادة الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: صلة الرحم تزكي الأموال، تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تعمر الديار، تنسئ الآجال. زوروا أرحامكم، تفقدوا أوضاعهم، اسألوا عنهم، فإن صلة الرحم من الواجبات وقطيعة الرحم من الكبائر. الله الله في الأيتام، لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عال يتيما حتى يستغني، من عال يتيما حتى يستغني، ماذا؟ أوجب الله له عز وجل به الجنة. إعالة اليتيم باب إلى الجنة، إعالة اليتيم مفتاح من مفاتيح الجنة. الله الله في كتاب نبيكم، الله الله في القرآن، لا يسبقكم على العمل به غيركم، الله الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وإلا سلط عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أنا أنتهي بهذه النقطة، تحملوني 3 دقائق. الله الله في نظم أموركم. الإمام علي يوصينا بنظم أمورنا. الله الله في نظم أموركم. ما معنى نظم أمورنا؟ قال أشرح لك هذه النقطة بدقائق. العمل المؤسساتي، نحن نحتاج إلى العمل المؤسساتي. خذ نظرة على الشيعة الإمامية، كم عدد الشيعة الإمامية في العالم؟ 400 مليون، 500 مليون إنسان أو أكثر. زين، عدد الشيعة في العالم 500 مليون، كم يملكون من الأموال؟ مليارات من الأموال يملكها الشيعة الإمامية في العالم من شركات وأسهم ومؤسسات وبنوك وغير ذلك. طيب، كم يملكون من العقول؟ يملكون 10,000 من العقول القادرة على التخطيط والدراسة والتنظير. كم يملكون من الخبرات والتجارب؟ يملكون 1,000,000 من الخبرات والتجارب في مجال العمل وفي مجال الإدارة. طيب أسألك سؤال، 400 مليون ويملك مليارات ويملك عقول ويملك خبرات وتجارب ويملك أسس علمية، لماذا هم متخلفين إلى الآن؟ اطرح على نفسك هذا السؤال، لماذا الشيعة الإمامية متخلفون في مشاريعهم إلى يومنا هذا؟ ما زلنا نعيش مشاريع مبعثرة، ما زلنا نعيش مشاريع متناثرة، ما زلنا نعيش مشاريع مجزأة مقطعة. لماذا؟ أين المشكلة؟ أين الخلل؟ الخلل في نظم أموركم، الخلل في العمل المؤسسات المدروس، الخلل في غياب العمل المنظم المدروس. كيف نحصل على التقدم؟ كيف إحنا أمة نريد نتقدم؟ كيف ننهض كأمة؟ لا يمكن لأي أمة أن تنهض، لا يمكن لأي أمة أن تنهض وأن تسمو إلا بعدة عناصر: المال وهو موجود عندنا، العقول التي تخطط وتنظر وهي موجودة عندنا، الخبرات والتجارب وهي موجودة عندنا، الأسس العلمية التي على ضوئها نبني وننهض وهي موجودة عندنا. إذن نحن نفتقر إلى العنصر الأخير، ألا وهو روح النظام، روح العمل المؤسساتي. نحن نفتقر إلى الرؤية المؤسساتية في مشاريعنا، في أعمالنا، في فاعلياتنا. لو كنا نمتلك روح العمل المؤسساتي لوجدنا أنفسنا أرقى أمة وأرقى مجتمع. لكننا بعيدون عن خطاب علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب منذ 1400 سنة يقول: لا تتفرقوا، لا تتبعثروا، عليكم بنظم أموركم. وإحنا ما زلنا شنو؟ متفرقين. المجتمع الغربي يتسابق في مجال العلم، في مجال التكنولوجيا، في مجال العلوم الطبيعية، في مجال العلوم الإنسانية، وينهض بمجتمعه وينهض بأمته. أما نحن ما زلنا مختلفين في تحديد الهلال، ما زلنا مختلفين في أن النبي كان يقرأ ويكتب قبل البعثة أم لا، ما زلنا مختلفين في أن ولدي آدم تزوج جنيتين أم حوريتين أم أختيهما، ما زلنا نعيش في هذا الأفق، ما زلنا نعيش في هذا الإطار، ما زالت مشاريعنا مبعثرة متناثرة متفرقة، لأننا بعيدون عن ثقافة العمل، ثقافة الإدارة، ثقافة العمل المؤسساتي، لأننا بعيدون عن رؤية المستقبل، عن قراءة المستقبل، قراءة وإيدة مكثفة، لأننا بعيدون عن روح النظام، لأننا بعيدون عن الروح العلوية. عليكم بنظم أموركم. لذلك نجد أنفسنا متخلفين وسنبقى متخلفين على هذه الأوضاع ما زلنا بهذه النظرة وبهذه النقطة.
وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال: بأبي هو وأمي وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدأ يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى قبضت روحه. علي بن أبي طالب ملاذ الأيتام، ملاذ الأرامل، ملاذ المساكين. أين هم الأيتام هذه الليلة؟ أين هم الأرامل هذه الليلة؟ اجتمعوا حول بيت علي بن أبي طالب، عظم الله أجوركم. أقرأ لك مقاطع من مصيبة أبي الحسن هذه الليلة. نحن جئنا نعزي زينب، جئنا نعزي أم كلثوم، جئنا نعزي الحسن والحسين هذه الليلة. عظم الله أجوركم لما نقلوا جسد الإمام إلى مصلى، أقبلت العقيلة زينب وقفت عن يمينه، وأم كلثوم وقفت عن شماله. نادت: أبا علي، أبا علي، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملايا أبتا. أبا علي حزننا عليك عظيم. الإمام علي يهدئ من لوعتهن، الإمام علي يسكن من روعتهن. عظم الله أجوركم. ثم جيء بطبيب من النصارى، أخذ عودا وضعه في الجرح الذي جرح به الإمام أمير المؤمنين، ثم أخرج العود وقال: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك
وأوصي وصيتك، فإن الضربة وصلت إلى الدماغ أنا مناد وعليا. وإماماه وسيداه، بعدها الناس مجتمعة على باب علي بن أبي طالب، خرج الإمام الحسن قال: أيها الناس اذهبوا إلى بيوتكم، اذهبوا إلى مساكنكم، إن أمير المؤمنين قد ثقل حاله ولا يستطيع أن يستقبلكم. وعليا كيف الإمام علي ما يستقبلنا؟ كيف الإمام علي ما ينظر إلينا؟ يقول الإصبغ بن نباته: أما أنا فأمسكت بالباب وقلت: والله لا تفارقني رجلاي ولا أذهب من مكاني حتى أرى وجه حبيبي علي بن أبي طالب، لابد أن أرى حبيبي علي، لابد أن أرى وجه حبيبي علي. يقول الإمام علي سمع صوته قال: ولدي حسن أدخله، أدخله حتى يراني. يقول الإصبغ بن نبات: فدخلت عليه وكان رأسه معصبا بعصابة صفراء، والله ما أدري أوجهه أشد صفرة من العصابة أم العصابة أشد صفرة من وجهه، وإذا به نحل جسمه واصفر لونه. هذا أمير المؤمنين، هذا البطل العظيم، وإذا هو مصفر اللون نحيف الجسم. يقول: لما رأيته سالت دموعي على خدي، قال: يا إصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة. قلت: سيدي والله ما أبكي عليك، ولكن أبكي لفراقك. ومصيبته وعليا، الليلة ليلة المصيبة، الليلة ليلة العزاء. في مثل هذه الليلة اجتمعت الأطفال حول أمير المؤمنين. عظم الله أجوركم، ثم التفت إليهم قال: ولدي حسن، ولدي حسين، كأني بالدنيا وقد دارت عليكم، كأني بالفتن وقد خرجت عليكم، منها هنا وها هنا، أما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله شي صير فشهيد هذه الأمة، تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشانا ضمآنا. وحسيناه وحسيناه، بعد أكو وصية: وأما أنت يا زينب، ش عندك من وصية إلى زينب؟ هذه الحبيبة المدللة: وأما أنت يا زينب فمسبية من بلد إلى بلد. وضيعتاه بعدك يا أبتا، ومصيبتاه بعدك يا أبتا. بعد من الوصايا: يا أبا محمد إذا أنا ميت فغسلني وكفني ببقايا كفن رسول الله، فإن أخي جبرائيل نزل بكفن من الجنة وقسم الكفن على أربعة أقسام، فكان القسم الأول لجدك المصطفى، والقسم الثاني لأمك الزهراء، والقسم الثالث لأبيك المرتضى، والقسم الأخير للحسن المجتبى. عجيب عجيب. سؤال سؤال، الكفن بس أربعة أقسام بس. زينب تسأل أبا علي قطعت قلبي، أمير المؤمنين أحرقت كبدي، لماذا الكفن أربعة أقسام؟ أخي أبو عبد الله أليس له قسم من الكفن؟ شي جاوبها شي يقول لها؟ بنيا بنيا زينب، كأني بأخيك أبي عبد الله على أرض كربلاء، بلا غسل ولا كفان تجول عليه الخيول. ومصيبتاه وعلياه، عظم الله أجوركم، فلما حان حينه نادى أهل بيتي في أمان الله، أهل بيتي في داعة الله، أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد وعليا، أنا مناد وإماما، ضج أهل البيت وسيدا، كل ينادي وإماما. الله يساعد العقيلة زينب، الله يساعد المظلومة المفجوعة. ماذا صنعت زينب الليلة؟ فانكبت على تقبله. أبا علي أبا علي رحلت عنا، أبو حسين أبو حسين ما تمم صيامه، ما تمم صيامه، اجى العيد واطفال يتامى.
بعض الأبيات بمناسبة هذه الليلة، ليلة الحزن والأسى، بعض الأبيات نقرأها كلكم وقوف، نقرأ هذه الأبيات بمناسبة هذه الليلة، وكلكم مع الأيتام، مع زينب، مع أم كلثوم، مع العقائل، كلكم.
حادث زلزل العالمين، رزقه أيتم المسلمين، حادث زلزل العالم، رزقه أيتم بعد، حادث زلزل العالم، رزقه أيتم المسلمين، حادث زلزل رزقه المسلمين، راح من كان لنا كهفا حصينا، فندى ابنا يا أمير المؤمنين، حادث زلزل رزقه أيتم المسلمين،
كرر كرر،
حادث زلزل رزقه بعد صوت أقوى وضربة أقوى، حادث زلزال. عجبا لك يا أسد الله، كيف تدنو إليك الأعادي، قد بكتك الملائك حزنا وغدا جبرائيل ينادي، قتل اليوم إمام المتقين، قتل اليوم إمام المتقين، فنعاه عرش رب العالمين. حادث زلزال، حادث إن رأينا محياك يوما فكأن رأينا الرسول، وبفقدك إنا فقدنا جدنا المصطفى والبتولى، أورثتنا المصيبة حزنا، أورثتنا المصيبة حزنا، نازلا في الحشاء لن يزولا، ليت تفدى يا أمير المؤمنين، لفديناك نفوسا وبنينا. حادث زلزال، حادث يا أبي كيف بي لو أتاني بعدك السائلون اليتامى، كيف حالي لو سألوني أين راح ثمال الأيام، فإذا قلت مات تنادوا بقلوب تشب ضراما، كيف مات البدر راق الناظرين، كيف بات البحر في الترب دفينا. حادث زلزال، قلت هذا ختام التلاقي للوداع، هلموا سراعا، كيف لي بعد تلك الليالي لا نرى في حماك اجتماعا، فورأسك والسم فيه إنني لا أطيق الوداعا، فورأسك والسم فيه إنني لا أطيق الوداع، حز فينا أن قضيت وبقينا، حز فينا أن قضيت وبقينا، ليتنا قبلك متنا أجمعينا. حادث اندهتنا دواهي الرجايا من يقينا ويحمي حمانا إننا بعد فقدك طعنا وعظيم الهوان علانا قد فقدنا بفقدك طودا شامخا عزه لا يدانا وبنا قارت عيون شامتينا وبنا قارت عيون شامتينا حادث حادث زلزل العالمين رزقه أيتم المسلمين حادث زلزل تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله تهدمت والله وانفصمت والله تهدمت والله وانطمست والله أعلام التقى تهدمت والله تهدمت والله وعليا 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 وعليا
الليلة ليلة القدر كلنا نقرأ الآية المباركة وندعو بهذا الدعاء الصغير
بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 بصوت واحد عشر مرات يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بحق أمير المؤمنين وسيد الوصين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توبتنا واقبل أعمالنا وارزقنا زيارة أمير المؤمنين وارزقنا شفاعته في الآخرة يا أرحم الراحمين واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات انت في هذه الليلة ليلة القدر توك فرغت من عزاء أمير المؤمنين هذا وقت استجابة الدعاء اطلب حاجتك بينك وبين ربك يا الله الدعاء لصاحب الأمر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.